نعم بسم الله. نعم الفوائد. لا احتاج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ففي الدرس 93 بعد 300 من دروس تفسير ابن كثير رحمه الله، وفي تتمة ما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله من فوائد من قصة موسى والخضر، قال رحمه الله: ومنها تواضع الفاضل للتعلم من
فائدة رقم كم غير مرقومة. طيب لا بأس. نعم ثالثة عشرة. نعم نعم 38 فائدة رحمه الله. نعم
قال رحمه الله: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ومنها تعلم الفاضل ممن دونه، فإن موسى عليه السلام لا شك أنه أولى من الخضر، لأنه أحد الخمس أولي العزم من الرسل: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وجاءت عند المحدثين رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأكابر نعم عن الأصاغر، وهذا من التواضع. فلا مانع إذا وجد الإنسان الفائدة عند أي شخص، سواء كان أعلم منه أو قرينه في الطلب أو دونه، يأخذ منه العلم ويصغي إليه ويستفيد، كما قال أحد السلف لعله عطاء: إني لأسمع الكلمة من الرجل فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ، وأكون قد سمعتها قبل أن يولد، قد سمعتها قبل أن يولد، وأصغي إليها كأني لم أسمعها قبل يومئذ. فالإنسان يتواضع ولا يعني يتكبر. قد ساق البخاري رحمه الله تعالى أثر مجاهد ابن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الإنسان لا يتكبر في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم.
14. نعم.
ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها.
الله أكبر. وهذه فائدة مهمة، وهي الإنسان قد يفوت شيء من فن من الفنون، ويكون من هو دونه في العلم عنده مهارة في هذا الفن كعلم العربية أو النحو أو الصرف أو غيرها من الفنون، فلا مانع أن يقبل عليه ولو كان هو أعلم منه في باقي فروع العلم وفنون العلم. وحكي لي لم أرى أن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي كان يحضر درس الشيخ رسول الله عباس، ويقوم ويثني على الشيخ ويصافحه ويعانقه بعد الدرس في الحرم المكي. ورأيت بعض المشايخ في دورة علمية، الشيخ عبد العزيز لم ينتهي من الدرس، فيأتي الشيخ الذي بعده سيعطي الدرس بعده ويجلس ثانيا ركبتي يستمع ويستفيد من هذا الشيخ الذي قبله في الدورة العلمية. كل مجموعة مشايخ، الشيخ عبد العزيز الرجحي وغيره، يأتي أحدهم كتابه في يده ويجلس يستمع ويصغي ويكتب الفوائد، وهذا من التواضع، هذا من التواضع. قد يكون الإنسان عنده مثلا نقص في علم المصطلح وهو أعلم من هذا الشخص في باقي فنون العلم، فلا مانع أن يأخذ منه علم المصطلح، بل لا مانع أن يأخذ الشيخ من تلميذه فن قد برع فيه من الفنون، لا مانع. لا يزال الإنسان يتعلم من المحبرة إلى المقبرة ويستفيد. نعم.
الخامسة عشر
نعم. ومن الأعداد من الحادي عشر إلى التاسع عشر مبنية على فتح الجزئين، إلا الثانية اثنى عشر فتعامل معاملة المثنى، عليها تسعة عشر. نعم.
الخامسة عشر ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى.
نعم. تعلمني مما علمت، فينسب العلم إلى الله. وموسى عليه السلام لما سئل هل هناك أعلم منك قال لا، عوتب في ذلك بهذه الرحلة الشاقة التي كانت شاقة جدا على موسى لما لم يقل الله أعلم وقال لا، فعوتب بهذه المشقة التي وجدها في تلك الرحلة. فالإنسان ينسب العلم إلى الله، الله هو الذي علمه، والفضل له سبحانه، والمنة له سبحانه وتعالى، والشكر له جل وعلا، والحمد والثناء له سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة عشر ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا.
وهذا الرشد وهذه وتلك الهداية وهذا الخير إنما هو في علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم النافع، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة في فهم كلام الله وفي فهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
السابعة عشر ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عظيم
صبره. ومنها
أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك
وحسن الثبات على ذلك
أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلمنا كثيرا، فلا بد من الصبر لأن طريق العلم طريق شاق، والأئمة قبلنا رأوا في هذا السبيل مشقة عظيمة. البخاري طاف الأرض ومشى فراسخ كثيرة، مئات وآلاف الفراسخ يمشيها على قدميه رحمه الله تعالى من أجل تحصيل العلم. فهذا الطريق طريق شاق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى استمرار في الصدق مع الله، وإلا سينقطع الإنسان عن طلب العلم، بحيث إذا جاء عائق من عوائق الطلب فإنك تترك هذا العائق وتستمر في طلب العلم مهما كان شيء يعوقك، زوجة، ولد، تجارة، عمل، كل هذا يؤخر ويقدم العلم. وذلك جاء في تراجم بعض السلف كما ذكر الذهبي في السير أن المرأة نظرت إلى كتب زوجها وقالت إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني زوجي يتزوج ثلاث نسوة غيري أفضل من هذه الكتب. لماذا؟ لأنها شغلته عن زوجته. أين هذا الآن؟ ها؟ أين هو هذا الآن؟ إلا ما رحم ربك وقليل ما. فالإنسان أي عائق يقطعه عن طلب العلم يؤخر ويترك ويزهد في الدنيا ويرغب فيما عند الله، لأنك ستأخذ ماذا؟ ميراث مال سينفق، ومآل هذا الإنفاق إلى ماذا؟ إلى المرحاض عزكم الله، إلى مكان قضاء الحاجة. الأكل والشرب مآله إلى مكان قضاء الحاجة. أما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم فهذا هو النافع وهذا هو الباقي. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجاء عن بعض السلف إذا دخلت يعني هذه الأدوات أدوات العلم في بيت فبشر أهله بالخراب، يعني من أمور الدنيا، يعني لا يكون شيء. نعم. ولكن جاء عن بعض السلف أن كان عنده ثراء، أبو بكر كان غنيا وعثمان وبعض الصحابة كان له تجارة، عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، فلا مانع من هذا أيضا. نعم نعم. ما هو لتلقي العلم ولا الصبر على عندك ماذا؟
عندي شفنا ما قرأت، وفي الحاشية قال عدل عنها الشيخ في هامش مخطوطة باء إلى ما أثبتها.
نعم، هذا في عدل الشيخ عن هذا، يعني صحح إلى ما قيل، وهذا أنسب، الذي قرأ أفضل. أعد.
قال رحمه الله: أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم.
نعم.
وفي نسخة أنه ليس بأهل لتلقي العلم.
نعم نعم.
الثامنة عشرة: ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
الله أكبر، هذه فوائد لا يستنتجها ويستنبطها إلا عالم مجتهد. إذا كان الإنسان لا يعرف قيمة العلم فإنه لا يصبر عليه، لأن الإنسان إنما يصبر على مشقة شيء يعلم هو قيمة هذا الشيء. ولذلك الذي لا يصبر على العلم لا يعرف قيمته في الحقيقة، ولو علم قيمته لصبر مهما أصابه في سبيل هذا العلم. لم تحط به خبرا، ولذلك لم تصبر، لا تصبر عليه. الإنسان لابد أن يكون ينظر الهدف الذي، مثلا شخص هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وتراه في الهجرة لا يهتم بطلب العلم، إذن لماذا هاجرت؟ أو هاجر من أجل طلب العلم ثم ينشغل بأمور الدنيا، لا، خذ من الدنيا ما يبلغك إلى هذا الهدف، ولا تجعل الدنيا هي هدفك. وربما جاء أول لطلب العلم ثم بعد ذلك يبدأ يبيع ويشتري ويتاجر وينشغل، ويصبح العلم إذا تفرغ يعطيه شيئا من الوقت. لا، العلم لا يأخذ نافلة الوقت، وإنما يأخذ أشرف الوقت وأحسنه وأعظمه. لكن تقول مثلا أنا سأعمل ولو جه وقت أحضر الدرس، لا، أن تحضر الدرس، وإذا جاء وقت العمل في وقت الدرس أو وقت ما تشتهيه في وقت الدرس تؤخره. قال عبيد بن يعيش ومن شيوخ البخاري ومسلم كما ذكر الذهبي في السير: أقمت 30 سنة، أو قال 20 سنة، ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمن اللقمة وأنا أكتب الحديث. وقال وهذا في السير أيضا على في ترجمة عبيد بن يعيش، وأيضا قال أحد السلف: اشتهيت الهريسة 10 سنين ما أكلتها لأن وقت بيعها وقت الدرس فما أكلها. والبخاري رحمه الله لما اشترى هو من معه سمكة، كما ذكر جاء في ترجمته، لما اشتروا سمكة ولم يتفرغوا، وكانوا بالنهار يجمعون وبالليل يكتبون، فاشتروا السمكة ولم يتفرغوا لأكلها إلى أن خرجت رائحتها وألقوا بها، ما تفرغوا لأن يعدوها للطعام ويأكلوها. ولذلك كان البخاري هو البخاري الذي كتابه أصح كتاب مصنف على وجه الأرض رحمه الله، الجامع الصحيح لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر.
جعل ماذا؟
فجعل الموجب لعدم صبره.
الموجب بكسر الجيم هو السبب، والموجب بالفتح هو الثمرة، فجعل الموجب يعني السبب. نعم.
فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر.
نعم. جعل تنصب مفعولين، جعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته بماذا؟
عدم إحاطته خبرا بالأمر.
لأنه لم يعرف قيمة هذا الذي يطلبه ويريده. لابد أن يكون لك هدف. تركت بلاد الكفار وتركت الأموال والسيارات والأرصدة وذات بلاد المسلمين، هدفك يكون واضح في ذهنك وتسعى إلى تحقيقه، منظما وقتك، منظما معاشك وحياتك، بذلك إن شاء الله تصل إلى ما تروم إليه وإلى ما تربو إليه نفسك. بدون هذا تمشي هكذا بدون نظام وبدون ترتيب، ربما يطول الوقت ولا تستفيد كثيرا. زي بعض الناس يذهب عند الشيخ هذا مستوى مثلا من المستويات اللي عنده في المعهد، ويذهب إلى هذا مستوى إلى هذا. اجلس، كن، استريح، انتهي من هذا المعهد لا بأس، واذهب إلى هذا المعهد لا بأس، واذهب إلى هذا المعهد لا بأس، لكن شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، لا يحصل هنا ولا يحصل هنا ولا يحصل هنا. اجلس، استفد من هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ ومن هذا الشيخ. كما قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذه عن 1200 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني كلهم على السنة وعلى منهج السلف. فالإنسان هدفه يحدده جيدا ويسعى لتحقيق هذا الهدف. نعم.
19، ومنها الأمر بالتأني والتثبت، ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.
نعم. فموسى أنكر على الخضر 3 أشياء: خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، ولم يتأنى، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينه. فالإنسان إذا رأى من شيخه شيئا عجيبا يتأنى ولا يتعجل في الحكم، ولكن لا مانع أن يسأل بتلطف. وإنما الذي حصل في قصة موسى أنه اشترط عليه: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فإذا رأى الإنسان من شيخه شيئا عجيبا فإنه يسأله: لماذا فعلت هذا؟ هل في هناك نص أو دليل في هذه المسألة مثلا؟ وهكذا. ولا يتعجل في الإنكار، لا يتعجل في الإنكار، قد يكون هو المخطئ في الفهم. نعم. ولذلك مما تعلمناه من علمائنا: لا تقل لا يوجد، لم أجد هذا، ولكن قل، لا تقل لا يوجد هذا، ولكن قل لم أجده، لم أجد هذا القول، لم أطلع عليه، لأنه قد يكون موجودا ولم تطلع عليه. ولا تقل لا يوجد، ولكن قل لم أجد. نعم.
الفائدة 20، ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول: إن شاء الله.
وهذا من الأدب، تعليق الأمر. إذا كان سيفعل شيئا غدا يقول: إن شاء الله، سأسافر غدا إن شاء الله، سأعمل كذا غدا إن شاء الله. وفي قصة الخضر مع موسى: إن جاءت المشيئة ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، فعلق الأمر على المشيئة. نعم.
21، ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل.
نعم. فهذا عزم، عزم ولكنه لم يستطع، لأنه رأى أشياء يعني غير عادية فسأل. نعم.
الثانية والعشرين: ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذاء.
عندنا العزم وعندنا التحرك بعد هذا العزم. فالحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأوخذ هنا بماذا؟ بالنية أم بالهم؟ ها؟ بالهم، لأنه هم أمسك السيف وقاتل، ولو تمكن لقتل، ولو تمكن لقتل. فأخذ بهمه هنا، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
الثانية والعشرين: ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذاعه للمتعلم أن يترك أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث.
نعم.
الفائدة
يعني أنه إذا سأل يسأل عن شيء يفيده، والعلم مراحل، يعني يسأل سؤال في مرحلة أعلى منه ربما لا يدركه فهمه وما زال في المتون في البداية، ويسأل في المطولات. لا، خليك في المتون الآن. بعض الناس لم ينتهي من كتاب في العقيدة ولا كتاب في الفقه ولا كتاب في المصطلح، وتراه ينشغل بحفظ الألفيات مثلا في الفنون. لا، انتظر، حصل المتون أولا، لأن هذا قد يؤدي بك إلى الغرور والإعجاب بالنفس فتنقطع عن الطلب عند العلماء والمشايخ. ولذلك لما سئل الشيخ الفوزان أي شيء يحفظ الإنسان، قال: ما يتعلمه يحفظه. فتبدأ بحفظ ما تتعلمه، وإن وجدت يعني سعة وإقبال على الحفظ وملكة الحفظ عندك جيدة، احفظ ما شئت بعد ذلك، ولكن تتدرج حتى في الحفظ أيضا. لذلك مثلا يضعون في علم الحديث، الحديث وليس المصطلح، حديث النبوي 40 النووية ومعها 10 أحاديث، فتصل 50 الرجبية، ويثنون بماذا؟ بعملة الأحكام، ويثلثون ببلوغ المرام. 40 النووية اختارها النووي وأضاف عليه 10 أحاديث الحافظ ابن رجب الحنبلي، وعملة الأحكام لمن؟ لابن قدامة رحمه الله تعالى، لحافظ عبد الغني المقدسي. نعم، وضعها يعني كمرحلة متوسطة، وانتخب منها الأحاديث التي في الصحيحين. بلوغ المرام أوسع فيه في الصحيحين وغير الصحيحين، فتدرج الإنسان هكذا. وهكذا في جميع الفنون، هكذا في جميع العقيدة والمصطلح والأصول والتفسير والفقه، لا يبدأ بالمتوسطات ولا مطولات، لأن من حرم هذه المتون حرم الوصول. لابد أن تبدأ بالمختصرات أولا. نعم.
الثالثة والعشرين: ومنها جواز ركوب
الثالثة والإيه؟
والعشرين.
والعشرون. نعم.
الفائدة الثالثة والعشرون: ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.
نعم، يجوز ركوب البحر، وما جاء من حديث في النهي عن ركوب البحر إن صح منها شيء فهو محمول على حالة الهيجان الذي يكون في البحر وفيه خطورة على الإنسان، وإلا فقد ركب موسى والخضر البحر، وركب الأئمة البحر في الجهاد وفي طلب العلم وغير ذلك. نعم.
الرابعة والعشرون: أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حق العباد، لقوله: لا تؤاخذني بما نسيت.
نعم، الناس غير مؤاخذ، وهذا في شريعتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسي الإنسان شيء لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فالنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان في حق الله ولا في حق العبد، ولكن في حق العبد لو أن هذا النسيان أدى إلى جناية أو تلف فإنه يضمن ولو كان نسيانا، أما في حق الله عز وجل فإنه لا يضمن. مثل ماذا في الحج مثلا؟ أن يرتكب محظورا من محظورات الحج، مثل أن ينسى فيضع الطيب أو ينسى فيلبس المخيط، هل عليه شيء؟ ها؟ ليس عليه شيء، عليه أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء وليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، بخلاف ما إذا تعمد فإن عليه الكفارة. نعم.
الخامسة والعشرون ومنها أنه ينذر،
لكن لو أنه نسي وفعل شيئا فأدى إلى قتل إنسان فعلى هل عليه الدية أم لا؟ عليه الدية لكن ليس عليه إثم. نعم. نسي فترك مثلا النار موقدة في غرفة على أطفال صغار، فمثلا انتهى الأكسجين ودخل غاز آخر فماتوا جميعا، فربما يضمن في هذه الحالة لأنه تسبب في موتهم. نعم.
الخامسة والعشرون ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن لهذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.
نعم. وهذا من الأدب في المخالطة، يأخذ الإنسان من الناس الخير ويجتنب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط ويصبر خير من الذي لا يخالط، والناس طباعهم مختلفة وأهواؤهم متباينة، فلابد للإنسان أن يصبر، وأيضا إذا صاحب أحدا لا يكلفه ما لا يطيق، ليس معقول كل شيء تعال احمل لي هذا تعال افعل لي كذا، لا هذا ليس من أدب الصحبة، وإنما الإنسان يحمل أشياء ويحمل أغراضه، إن جاء أحد يعاونه إن أراد أن يعاونه أحد في شيء يحمله لا بأس يجوز، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إن احتاج إلى ذلك ولو ترفع عن هذا أفضل. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال جرير ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. والحديث إن كان في إسناده ضعف وزهد فيما عند الناس، وذكره النووي في الأربعين، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد لا تطلع قلبك إلى ما في أيدي الناس، هذا عنده سيارة تنظر إلى سيارته أتمنى مثل هذه السيارة، هذا عنده بيت وعمارة تنظر إلى عمارته، هذا عنده زوجة حسناء تتمنى، لا ينقطع بك الأماني ويتحسر قلبك، لا حصلت سيارة ولا طيارة ولا عمارة ولا زوجة حسناء فتتحسر ويتقطع قلبك، ولا ارضى بما قسمه الله لك، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تتطلع، وبذلك تكون أغنى الناس، ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، كل إنسان عنده أنفة وعزة أن يطلب من الناس شيئا. نعم.
السادسة
وبعض الناس إذا رأى هاتف جيد مع شخص ما شاء الله هذا الهاتف جميل ويقصد بقوله جميل أن يعطيه هذا الهاتف هدية مثلا، هذا خطأ، هذا يعني ليس من المروءة، إنما لو أعطاك تقول الحمد لله بارك الله لك في أهلك ومالك كما فعل الصحابة، فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة وأخى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فأراد سعد أن يقسم بينه وبينه بيته نصفين، ويطلق إحدى زوجتيه فتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق اليهود. وأخذ يتاجر فربح، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة. أثر صفرة يعني طيب جيد. فقال: يا عبد الرحمن بن عوف، تزوجت؟ يعني شايفك يعني كده يعني منور، زي احنا نقول في مصر منور، السعودية يقول مشخص، يعني لابس ومتهيئ تمام. قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: أولم ولو بشاه. قال: أولم ولو بشاه. فالإنسان لا تطلع فيما في أيدي الناس، وإنما يزهد فيما في أيدي الناس، ولا يصاحب من أجل المصلحة الناس، والعياذ بالله، من خسة طبعه وسوء خلقه أنه يصاحب الناس، يصاحب الغني فقط، ينظر من الغني ويصاحبه، والفقير لا يصاحبه. الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، سورة الكهف، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ورأينا سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن زين باز كان أكثر طلابه من غير أبناء البلد، يصاحبه المصري، يصاحبه، يمشي معه المصري، يمشي معه السوداني، بل طلب منه أحد السودانيين يوم، أظنه يقال له عثمان، جاء في ترجمة الشيخ عبد العزيز، رأى عليه مشلح، يعني يسموه العباية عندنا في مصر، فقال: أريد هذه. فتعجب الطلاب: لما كيف تفعل هذا مع الشيخ؟ تقول للشيخ: عايز عبيتك؟ هذا من الأدب. قال: أردت أن أكفن فيها. فقال الشيخ: قابلنا يوم الجمعة في صلاة العصر، فغسله وكواه وطواه وأهداه إليه. فإنسان لا يصاحب الناس من أجل المصالح الدنيوية، إنما صاحب أخاك تستفيد منه في العلم. وجد طالب مجتهد في المسجد مثلا، صاحب هذا الطالب، هذا من الذكاء والفطنة، صاحبه واستفد منه وانتفع بعلمه وهكذا. أما تصاحب من عنده فائدة دنيوية، يعني لا تكتفي بما في قلبك من الدنيا فتصاحب أهل الدنيا من أجل دنياهم، هذه من خسة الطبع والعياذ بالله. نعم نعم. أن إيه؟ هذا كان حال في حال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم من أجل في سبيل الله، مهاجرين من مكة إلى المدينة، تركوا كل شيء، تركوا كل شيء، فأراد ذلك فقابل يعني إيثار، لأن هذا من الإيثار على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قابل إيثار سعد بن الربيع، قابله عزة نفس عبد الرحمن بن عوف، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق اليهود. وتاجر وربح. وأيضا بعض الناس ربما يجلس ويقول: أنتظر الزكاة، ولا يعمل بحجة طلب العلم. لا، اعمل، اجتهد في العمل، ما زال علماؤنا يعملون إلى الآن. الشيخ الفوزان الآن يعمل في الإفتاء، بالعزيز الرجحي إلى الآن يعمل في الجامعة، جامعة محمد بن سعود، أستاذ العقيدة، وغيرهم من العلماء. الإنسان لا يطلع نفسه إلى هذا، ولابد أن يتربى على هذا، ولا يتعود الكسل والخمول، لا، يكون نشيط في، إذا جاءه رزق وكفله أحد من أهل الخير لا بأس، لكن أيضا يعمل. الصحابة كانوا يعملون مع طلبه من العلم، كانوا يعملون رضي الله عنهم. نعم.
السادسة والعشرون: ومنها أن الأمور تجرى أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر. فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار.
نعم، فالأصل أن نحكم بالظاهر ولا نتبع الظن. إنسان ظاهره الخير نحكم بالظاهر، ظاهره الشر يحكم عليه بالشر، هو الذي جاء بهذا لنفسه. نحكم بالظاهر ولا نتبع الظن، لا نسيء الظن بالناس، لا نسيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج عليكم سليم الصدر. ومع ذلك كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. كل إنسان فطن أيضا وواعي لأحوال الناس وأخلاق الناس ويعني ما يفعله الناس، يكون واعيا في هذا أيضا، ويحذر أي موطن يأتيه من الشبهات أو الشر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم.
السابعة والعشرون، ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من وإيمانهما خير من ذلك. فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا.
نعم، إذا تزاحمت المصالح مثلا يقدم أولاها، وإذا تزاحمت المفاسد يفوت أعظمها ويرتكب أدناها. وهذه قاعدة عند الأصوليين: يرتكب أخف المفسدتين لدفع العظمى منهما. فهنا الخضر عليه السلام خلع لوحا من السفينة فأغرقها ليغرقها حتى تفوت على هذا الملك لا يأخذها. وقتل الغلام لأن أبويه مؤمنين وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأقام الجدار لأنه تحته كنز لهما لغلامين يتيمين في المدينة. فربما ترتكب المفسدة الدنيا لتفويت المفسدة العظمى. نعم.
الثامن،
وهذا له دلائل كثيرة في السنة. والنبي عليه السلام كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات النبي عليه السلام ولم يفعل خشية المفسدة. والله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة الكفار ومعبودتهم مشروع، لكن لو فعلت ذلك وسبوا إلهك لا يجوز حينئذ أن تسب آلهتهم. فتراعى المصالح، وهذه قاعدة مهمة جدا للداعي إلى الله والمصلح في الناس، أن يراعي قاعدة المصالح والمفاسد. وهذه تحتاج إلى علم وبصيرة ومعرفة لواقع الناس. نعم.
الثامنة والعشرون،
لأن هذا الأمر يعني الآن صارت الأحزاب، يعني حزب النور كل شيء الآن أدخلوه تحت هذه القاعدة، بل أتوا بقاعدة جديدة ما اسمها؟ مرونة، ليست ضرورة شرعية، حتى لم يحافظوا على الألفاظ التي أطلقها العلماء مرونة شرعية. دخل تحت المرونة الشرعية كل شيء. دخول النصارى في الحزب السلفي مرونة شرعية، دخول النساء المتبرجات في الحزب السلفي مرونة شرعية، الاحتفال بشم النسيم وأنه جائز بعد أن كان تشبها بالكفار مرونة شرعية، لبس البنطال الإفرنجي وإسبال الإزار وتقصير اللحية حتى تناسب البدلة الإفرنجية مرونة شرعية، مخالطة النصارى مرونة شرعية، الموافقة على دستور مخالف للشريعة، بل إعداد هذا الدستور المخالف للشريعة مرونة شرعية. وهلم جرة كل شيء، قل أنت لا تفهمون أصلا، لا تفهمون الشيخ ياسر، أنتم مش فاهمين الشيخ ياسر. صحيح لا يمكن أن نفهم الشيخ ياسر، فعلا نحن هكذا متناقضان، لا يمكن أن نكون متفقان أبدا، لا يمكن أن نكون متفقين أبدا بهذه الطريقة. كل شيء مرونة شرعية، كل شيء استبحتم فيه. حتى جاء القسيس في مجتمعهم يخطب باسم الإله الواحد، باسم الإله الذي نعبده جميعا. من يعبد القسيس؟ ها؟ يعبد المسيح. أهذا إلهكم الذي تعبدوه جميعا؟ كل هذا أيضا يسمى بالمرونة الشرعية. ولا حول، الإخوان يطلقون قاعدة فقه كما أطلقها سيد قطب، فقه الحركة، يعني عند العلماء فقه الدعوة، هم سموها فقه الحركة، ضرورة شرعية عند العلماء، هؤلاء يسموها مرونة شرعية. مرونة شيء مرن، ما فيش جمود، لا تكون صلبا. حتى تجد ربما طفل من هؤلاء الأطفال في هذا الحزب، حزب النور إن صحت التسمية، يقول لك أصل المصالح والمفاسد، هو لا يفهم شيئا أصلا، لا يفهم لا مصالح ولا يفهم مفاسد ولا يفهم أي شيء في الشريعة. لو قلت له كيف تستنجي، لا يعرف كيف يستنجي، ولا يعرف أركان الوضوء ولا أركان الصلاة، ويتكلم في المصالح والمفاسد في أمور عظيمة، والعياذ بالله. نعم.
الثامنة والعشرون، ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا ولو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي، جاز ولو من غير إذن.
نعم، وهكذا يمكن أن ندرج تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة. فلو شب حريق في بيت مثلا، واحتجنا أن يعني لابد أن نبادر بسرعة لإطفاء هذا الحريق، وإلا سيحرق المسلمين الذين في هذا البيت، فربما يتطلع الإنسان على عورة في البيت، أو أنه يهدم شيئا من لبنات هذا البيت لكي يطفئ هذه النار، لا بأس. أو تخرج المرأة بدون حجاب محافظة على حياتها، لا بأس، لا بأس لدفع هذه المفسدة. فهذه قاعدة مهمة، حتى ولو بدون إذن الغير. لو أن ولي أمر هذا البيت غير موجود، لكن البيت شب فيه حريق، ولابد أن نطفي هذا الحريق، وإلا سيموت من بداخل البيت، وربما نحتاج أن نهدم شيء من الجدار على هذه النار، لا مانع ولو بدون إذن صاحبه، ولكن بشرط أن يكون هذا العمل في مصلحة صاحب هذا المال. نعم، وليس إضرارا به. نعم.
التاسعة والعشرون، ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم.
نعم، ومما جاء كما سقنا الحديث في النهي عن ركوب البحر فهي محمولة في حالة هيجانه. نعم، إن صحت.
الثلاثون، ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.
وهذا هو التحقيق، أن المسكين عنده ربما يكفيه إلى نصف عام، والفقير ليس عنده شيء، المسكين عنده ولكن لا يكفيه، والفقير معدوم ليس عنده شيء، ولذلك قدمه الله في الذكر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. نعم، وبعض العلماء يقول المسكين أشد حاجة، والصواب الأول. نعم.
الحادية والثلاثون، ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا.
نعم، فلا شك أن المحافظة على النفس من الضرورات الخمس، التي جاء بها الإسلام وجاءت بها الشرائع كلها، المحافظة على النفس أهم من المحافظة على المال، حيث أن الإنسان لو افتدى للحفاظ على النفس بشيء من ماله لا بأس. نعم. ولذلك جاءت الدية في الشريعة، الدية لو أن قاتلا قتل فلأولياء الدم أن يقبلوا الدية للحفاظ على نفس هذا القاتل. نعم.
الثانية والثلاثون، ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس.
نعم، القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس، فالقصاص في شريعتنا يجوز إذا قتل إنسان إنسان أن يقتله، ولكن الذي يقيم الحدود ولي الأمر، وما ما يفعل في صعيد مصر مثلا مما يأخذ بالأخذ بالثار هذا ليس من الشريعة. بعض الناس الجهال يظن أن هذا من الشريعة، إذا قتلك اقتله، لا، تصبح غابة وفوضى، أو اقتل ابن عمه أو اقتل أخاه، ما علاقة أخي بهذا وابن عمه بهذا، ويعيش الناس في رعب وعدم أمان، هذا من الجهل والضلال. إنما الحدود يقيمها ولي الأمر، فإذا لم يقيمها ولي الأمر يبوء بإثمها ولا أحد يقيمها أبدا. نعم.
الثالثة والثلاثون، ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.
نعم، كما وقيل إن هذا الجد السابع، وقيل هو أبوهما، وحفظ الله أبناه ببركة صلاح، وهذه بركة الفعل. نعم.
الرابعة والثلاثون، ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح.
وأيضا يوشع بن نون كان يحمل الغداء والحوت، وجاء في شريعتنا ابن مسعود كان يحمل الإناء وكان يحمل العنزة التي يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة في الصلاة، ويتخذ الإداوة والإناء الذي يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. أنس العنزة لابن مسعود ولا أنس؟ لعلك تراجع هذا في الصحيح. هذا أنس في أحد يضبطها جيد الحديث؟ لكن في حديث ابن مسعود التمس لي ثلاثة أحجار فأتاه بحجرين، والتمس ثالثا فلم يجد فأتى بروثة حمار فرمى بها وقال إنها ركس، يعني نجس. يراجع أنس أو ابن مسعود. نعم، فخدمة أهل العلم مشروعة، ويتشرف الإنسان بخدمة العلماء، هذا شرف لنا أن نخدم علماءنا. نعم.
الخامسة والثلاثون، ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.
نعم، وهذا من الأدب مع أن الجميع بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم.
كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. مع أن الكل بقضاء الله وقدره.
نعم، كما سبق. نعم.
السادسة والثلاثون، ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى.
نعم، لا يترك صحبة صاحبه إلا إذا أعذر منه، يعني هناك سبب لهذا الفراق، بدون سبب يكون الإنسان كريما ويحافظ على صحبة أخيه المسلم. نعم.
السابعة والثلاثون، ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.
أعيد.
أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة.
يعني عدم الاختلاف بينهما لا يفارق ويخالف صاحبه إذا كانت الأمور غير محذورة، يعني في أمور العادات وما شابه ذلك حتى لو له عادة يمكن أن يأخذ بعادة أخيه حتى يصاحب على حتى يبقى على صحبته ويحافظ على صحبته. لا تقول أنا من بلد كذا وهذا من بلد كذا وعادتنا مختلفة. العادات بارك الله فيك ضاعت تحت قدميك، لا قيمة لها، واستمر في صحبة أخيك المسلم. نعم.
الثامنة والثلاثون، ومنها أن هذه القضايا،
يعني ربما عفوا بعض الناس مثلا، يعني إخواننا أنا بلغني في فرنسا خاصة، إذا جيت عند بيتي ولم تقل له يعني أو مشيت دون أن تقول تفضل لا بأس عنده، يعني عند بيت أحدهم يذهب هذا إلى بيتي وهذا إلى بيتي خلاص. عندنا نحن مثلا هنا إذا لم تقل تفضل وتعزم لا تدخل تتعشى تشرب الشاي مشكلة، معناه أنك بخيل. ربما في بلاد أوروبا هذا شيء عادي جدا. نعم.
الثامنة والثلاثون، ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو هي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة.
نعم. وهذا مبني على أن يؤمن العبد أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة، كما يقول الأشاعرة نفاة العلة والأسباب. فالله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، قد يبدو الشيء شرا محضا بالنسبة لك وهو عين الخير، والعكس قد يبدو هذا الشيء خير وهو الشر. فالإنسان يجتهد في تحصيل الخير واجتناب الشر ويتوكل على الله ويحسن الظن بربه جل وعلا. نعم. انتهى. طيب لعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونعتذر عن الأسئلة اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.